الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخنا الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت: أنزلت في قوله: لا والله وبلا والله. ومعنى هذا أن الحلف لا ينعقد إلا إذا جزم صاحبه به وحلف حلفا أو حلفا أكيدا، لا بمجرد اللغو وما اعتاده من الكلام. فالآن تجد كثير من الناس يحلف ولكن لا يريد بهذا الحلف التوكيد، وإنما شيء جرى على لسانه. فمثلا تجد فلان يتكلم يقول: والله ما فعلنا كذا، والله يعني كلام عادي، يتكلم به ما أراد به التوكيد. فهذا معنى قولها: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله، يعني فيما اعتاده الناس في كلامهم ولم يقصدوا به التوكيد في الحلف. فهذا معنى قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني هذه الأيمان التي هي من لغو اليمين لا ينبني عليها أحكام الحلف أو اليمين العاقدة التي يحلف صاحبها وأراد بذلك التوكيد، كأن يقول: والله ما سأجالس فلانا، وهو يريد بذلك الحلف توكيد عدم المجالسة. فهذا الذي يؤاخذ عليه الإنسان إذا نكث، إلا إذا كفر عن هذه اليمين فله أن يحنث. فمثلا لو حلف عاقدا كما ورد في الآية فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة ماذا؟ اليمين العاقدة. أما اليمين التي هي من لغو الحديث فلا يؤاخذ الإنسان عليها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، إذ لو كانت المؤاخذة على كل يمين لشق ذلك على الناس، لشق ذلك على الناس. كم الناس يحلفون الآن لكن لا يريدون به التوكيد وعقد اليمين، إنما هو شيء جرى على ألسنتهم. فلو قلنا أن كل حالف يؤاخذ لشق ذلك على الناس، فمن رحمة الله أنه لم يجعل المؤاخذة إلا على اليمين العاقدة. هذا هو معنى ذلك، والله تعالى أعلم. قال شيخنا قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل ابن يسار حدثني معقل ابن يسار قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الحديث أيضا أخرجه البخاري والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود والطيالسي ودارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه مسلم بن جرير. هذا زيادة تخريج للحديث، شيخنا يعتني بتخريج الأحاديث فلا يكتفي بما جاء في الصحيح، بل يذكر كذلك من أخرجه من غير الصحيح. ومعنى هذا الحديث أن معقل بن يسار كانت له أخت تخطب، قال: تخطب إلي، بمعنى أن الخاطب يأتيه ليتزوج أخته. ثم قال مبينا من هذا الخاطب وما سبب الرد، وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار إلى آخر السند، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها. فإذا هذه الأخت كانت متزوجة فطلقها زوجها فتركها، يعني لم يراجعها بل تركها مطلقة حتى انقضت عدتها، يعني حتى صار الطلاق بائنا. والطلاق البائن يعني الطلاق الذي لا رجعة فيه. تعلمون من أحكام النكاح أو أحكام الطلاق أن المرأة لها ثلاث طلقات، فإذا طلقها الطلقة الأولى فلها عدة، فلها ماذا؟ عدة. فإن كانت حامل فعدتها بأن تضع حملها، فإذا وضعت حملها بانت من زوجها، بمعنى أنه لا يراجعها إلا بنكاح جديد، يعني بعقد جديد، إلا بعقد جديد. أو إذا لم تكن حاملا فعدتها تنتهي بثلاثة قروء، أي ثلاثة ماذا؟ أطهار، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح في القروء أنها الأطهار وليس الحيض. ها؟ نعم، عفوا، الصحيح الحيض وليس الطهر. فإذا حاضت المرأة أول مرة ثم ثاني مرة، ففي الثالثة أول ما يأتيها الحيض تنقضي عدتها، تنقضي عدتها. هذا هو الصحيح. ورد خلاف المسألة، منهم من قال أنه بالطهر، والفرق بين المسألتين أن الطهر يأتيها الحيض ثم تطهر، ثم يأتيها الحيض ثم تطهر، ثم يأتيها الحيض فتنتظر مدة حيضها حتى تطهر، فإذا طهرت انقضت عدتها. فما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن القائل بالطهر تكون مدة عدتها أكثر من القائل بماذا؟ بالحيض. فالحيض بمجرد أن يأتيها الحيض في المرة الثالثة تبين من زوجها، أما الطهر فيأتيها الحيض ثم تمكث حتى تطهر بحسب عدد أيام حيضها، فقد يكون خمسة أيام أو سبعة أيام أو أكثر أو أقل. فالمهم في قولي هنا طلقها زوجها فتركها، يعني لم يراجعها، الطلقة هذه التي يجوز له أن يراجعها فيه، ولم تكن هذه الطلقة بينونة كبرى، فهناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى. فالبينونة الصغرى إذا طلقها زوجها فانتهت عدتها وهي في الطلقة الأولى أو الثانية، فيجوز له أن ينكحها مرة ثانية. أما البينونة الكبرى فهو أن يطلقها الطلقة الثالثة، فلا يجوز له أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره زواجا من غير حيلة، ثم يطلقها، ثم بعد ذلك إذا انقضت عدتها يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها. ففي هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أن البينونة هنا بينونة صغرى، لأنه قال طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، يعني أراد أن يتزوجها، فأبى معقل، يعني رفض وامتنع، رفض وامتنع عن أن يقبل هذا الزوج الأول زوجا لأخته. ولم يكن هناك سبب إلا الطلاق الأول، ولكن طالما أن الرجل صلح حاله ورغب في زواج أخته فليس لولي أمر هذه المرأة أن يمنع، وهذا ما يسمى بالإعضال، وهو منع نكاح المرأة من غير سبب شرعي. يأتي إليها الخاطب فيمتنع وليها، لا لأنه ليس بكفء أو لعذر شرعي، وإنما لأمر ربما يعني دنيوي أو أمر ظني أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن، فلا تعضلوهن، لا تمنعوا زواجهن من غير عذر، أن ينكحن أزواجهن، خصوصا إذا كان هذا الخاطب زوجا لها من قبل، فلعله ندم على ما صدر منه في المرة الأولى وأحب هذه الزوجة ورغب فيها، فلعلها إذا رجعت إليه يتغير حاله ويتمسك بها أو نحو ذلك. هذا هو المعنى والله أعلم. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا كانت المرأة ترغب والزوج يرغب، فلا يحق للولي أن يمنع. وللأسف في هذا الزمان كثير من الناس يمنع زواج يعني ابنته أو موليته لأسباب تافهة، إما لدنيا لأنه ما سيعطي كثيرا، أو لأنه فقير أو نحو ذلك، أو من أجل كذلك نسب لأنه ليس من قبيلة فلان وليس من كذا وكذا، أو كذلك لأنه ليس عنده وظيفة أو نحو ذلك من اعتبارات أهل الدنيا التي لا يجوز للولي أن يمنع زواج ابنته من أجلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذن العبرة بالدين والخلق، وأما الدنيا فما يدريك، لعل هذا الفقير إذا تزوج بابنتك أغناه الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال بعض السلف: اطلبوا الغنى في النكاح، يعني في الزواج، لأن الله عز وجل قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا واقع، كم من إنسان تزوج وهو فقير ففتح الله عليه فصار من ذوي الأموال ومن ذوي السعة، فبنى البيت واشترى السيارة وكذلك أعطى مما أعطاه الله الزوجة وأهلها كذلك. ففضل الله واسع، وهو القائل: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا ترد الخطيب لفقره أو لقلة ذات يده، وإنما انظر إلى دينه وخلقه. قال شيخنا رحمه الله: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو ابن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال الحديث رجال ورجال الصحيح إلا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان، فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زهرة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة، يعني فيه شيء من الاختلاف، لكن الحديث له شواهد كما سيذكر الشيخ. قال وأخرجه الطبراني من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني. والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها العصر كما في الصحيحين. معنى هذا الحديث وذكر هنا أيضا رواية ذكرها الحافظ في التعليق عندي هنا، الشيخ ذكرها عن الحافظ أنه قال ورواه أحمد من وجه آخر وزاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت انتهى. الحديث يصح بالمجموع، فعمر بن أبي حكيم والزبرقان ثقتان كما نبه على ذلك الشيخ، فهذا الاختلاف إن شاء الله ما يضر، هذا الاختلاف ما يضر، ولذلك ورده شيخنا في هذا الموضع. ومعنى الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والمراد بالهاجرة يعني حين تشتد الشمس نسبة إلى الهجير، وهو شدة حرارة الشمس، لأن صلاة الظهر بعد الزوال، وهذا أشد ما يكون فيه حرارة الشمس، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، ما كان عندهم مكيفات، وما كان عندهم مراوح، وما كان عندهم هذه الفرش ولا هذه السقوف، سقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من جريد النخل، وهكذا سواري المسجد وأعمدة المسجد من جذوع النخل، مسجد متواضع، والأرض من الحصباء، من الحصباء، ما عندهم هذه الوسائل التي من الله عز وجل بها علينا الآن، تصلي الظهر بين مكيفات في حرارة الشمس، ما شاء الله نعمة في كثير من المساجد، أو تحت هذه المراوح، وفي أماكن محكمة ومهوية ونحو ذلك. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مثل هذه الوسائل، فكان لم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، من هذه الصلاة، لما يلقون فيها من الشدة. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمرهم ربنا عز وجل بالمحافظة على الصلاة. وأما الصلاة الوسطى فقوله هنا إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا الوصف ينطبق عليها، فقبلها من صلاة النهار صلاة الفجر وصلاة الظهر، وبعدها من صلاة الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الدليل فقد جاء في الصحيحين كما نبه على ذلك الشيخ في قوله والمعتمد أنها العصر كما في الصحيحين، وهو حديث تأخير الصلاة في غزوة الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أشعل الله قبورهم نارا على المشركين لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر فسماها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث نص في معرفة صلاة العصر، معرفة الصلاة الوسطى، وأنها صلاة العصر، وهي صلاة عظيمة تشهدها الملائكة. فهذا معنى قوله وإن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، والآية فيها الأمر بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة على الصلاة. وكما في رواية أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير، يعني بالهاجرة بمعنى شدة الحر، فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان، يعني يكون وراءه أناس قليلين، أناس قليلين. والناس في قائلتهم، ومعنى في قائلتهم القيلولة هو نوم نصف النهار وتكون قبل الظهر، وكان الناس ينامون في هذا الوقت لشدة التعب وهكذا لعناء العمل في أول النهار، وكذلك في تجارتهم، يعني في أسواقهم في بيعهم وشرائهم. فنزلت هذه الآية التي فيها الأمر بالمحافظة على الصلاة، فكان الصحابة يهرعون إلى الصلاة ويحافظون عليها، فقد وصفهم ربنا عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكانوا يحافظون على الصلاة، فإذا سمعوا المؤذن يؤذن للصلاة تركوا كل ما بأيديهم من عمل وهرعوا إلى الصلاة. وهذا فيه عظم شأن الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر بإقامتها فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتوعد من تهاون بها وتكاسل عنها كما قال سبحانه وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فترك الصلاة والتهاون فيها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وهذا الحديث كذلك فيه من الفوائد أن المسلم مهما لاقى من تعب ونصب هذه الدنيا فلا يجوز له أن يفرط في الصلاة أو أن يضيعها. فلا تقل: أنا البارحة كنت في سهر فضيعت صلاة الفجر، لا، إن تأخرت لعذر ما احرص على أن تتخذ جميع الوسائل للاستيقاظ لصلاة الفجر، جميع الوسائل. أذكر كنا نخرج دعوة مع شيخنا الشيخ عبد الله بن مرعي، فلربما وصلنا إلى الشحر في وقت متأخر قبل الفجر بساعة أو ساعتين، بساعة أو ساعتين، فكان يحثنا الشيخ على أن ننام في المسجد ولا نذهب إلى بيوتنا، نأتي وننام في المسجد، لأنك لو ذهبت تنام في البيت ربما ما تقوم لصلاة الفجر، لكن وأنت في المسجد ما سيتركوك تنام، كل من دخل أعطاك رفسة برجله حتى تقوم تصلي. فهذا من اتخاذ الأسباب، مهما بلغ بك التعب لا تفرط. بعض الناس ربما يقول إذا سهر أو كذا قال خلاص بكرة الصلاة الساعة 6 أو 7 خلاص ينوي قبل أن ينام، لا يا أخي، احرص على أن تصلي الفجر كل الوسائل. إن كنت في بيتك تخبر أهل البيت أن يوقظوك للصلاة، أو كذلك تضبط المنبه، أو تنام في المسجد إن خشيت أن تضيع الصلاة، تنام في المسجد وتدرك الصلاة بإذن الله تعالى. وأيضا بعضهم ربما في حرارة الشمس أو في الحر يقول اليوم حر بس سأصلي في البيت، هنا غرفة مكيفة، المسجد هذا ما فيه مكيف، سأصلي في البيت، لا، ما يجوز هذا. نعم رخص الشرع الصلاة في البيت، لكن متى؟ عند المطر، عند الرياح الشديدة، لأن هذا فيه خطورة على الإنسان، لكن شيء طبيعي في هذه البلاد من حرارة الشمس أو من حرارة الجو ثم تتعذر بهذا في ترك الصلاة في المسجد، فهذا لا يجوز. وانظر إلى هذا الحديث، لم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، يعني من صلاة الظهر، فنزلت هذه الآية تنهاهم عن التخلف عن الصلاة وتحثهم وتأمرهم بالمحافظة على الصلاة مهما بلغ بك الجهد والتعب. فلم يرخص إلا للمريض أو المسافر أو إذا هناك خطورة من مطر أو رياح شديدة أو صواعق أو إخافة عدو أو نحو ذلك، فهنا يجوز أن تصلي في البيت. إخافة عدو يعني خائف من عدو يقتلك أو يغدر بك، مثل إخواننا المشايخ هذه الأيام في عدن، كثير منهم ما يستطيع أن يصلي خصوصا الفجر في المسجد، تعرفون هؤلاء الخوارج يقتلون أهل الحق حتى تصفى لهم الساحة الدعوية، وحتى ينشروا فكرهم الخبيث الضال، فلجأوا إلى هذه الطريقة الخبيثة وهو قتل الدعاة والعلماء. فإخواننا المشايخ في عدن ما يصلون كثير منهم في المسجد في أوقات الذي يخافون، أوقات الظلم وأوقات الخلوات، فيجوز لهم في هذه الحالة أن يصلوا في بيوتهم خشية أن يغدر بهم. هذه هي الأعذار. أما حر أو سهر أو نحو ذلك فاحرص على أن تحافظ على الصلاة ولا تتهاون ولا تتساهل، ولا تتهاون ولا تتساهل كما جاء في هذا الحديث، فإن الجنة حفت بالمكاره، سواء كان برد كذلك في صلاة الفجر في وقت البرد. كثير من الناس ما يصلون في المسجد، انظر إلى المساجد في صلاة الفجر تجد صف أو أقل، أما في صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر تجد ما شاء الله المسجد ممتلئ من المصلين. أما في صلاة الفجر أين الذين كانوا في صلاة المغرب على فرشهم نائمون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي للمسلم أن يتأخر. وأعظم من ذلك أن يكون طالب علم في المسجد وهو نائم والناس يصلون، أو يضيع الصلاة، أو يضيع تكبيرة الإحرام، يضيع السنة الراتبة وهو في المسجد، هذا ما يليق. قبيح بطالب العلم أن يفعل ذلك، فيكون له قبل الفجر ورد من القيام، أو له كذلك وقت للقيام يصلي ما كتب الله له، وهكذا يدعو ويتضرع، وهكذا ينتظر الصلاة يصلي السنة ثم يصلي الفريضة، يستمع إن كان هناك درس أو يراجع القرآن. ما شاء الله، نعمة عظيمة أن يكون وقت طالب العلم من قبل صلاة الفجر وهو في ذكر ودعاء وتضرع وصلاة ونحو ذلك، فهذا يعينك على المحافظة على الصلاة. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى.